بنا ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا اللهم يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نذل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن. اللهم إنا نسألك أن تقضي لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم إنك ترى مكاننا، وتسمع كلامنا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء المضطرين. نسألك اللهم أن تدبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم خير لنا واختر لنا، فإننا لا نحسن الاختيار بأنفسنا. نعوذ بك من الضلال، نسألك أن تهدينا إلى الحق والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مخلصين، لك محبين، لك أوابين، لك أواهين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، نعوذ بك أن نضل أو نضل. اللهم إنا نسألك أن تدبر لنا الخير، وأن تقضي لنا الخير، وأن تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. كنا في المدارج، ومضينا مع المرتبة الأولى من البصيرة، وهذه هي المرتبة الثانية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: المرتبة الثانية من البصيرة البصيرة في الأمر والنهي، وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. إذا جاء الأمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، إذا جاء الأمر وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالبصيرة ألا تعارض هذا الأمر، لا بتأويل ولا بتقليد ولا بهوى. لا بتأويل يعني أن تصرف الأمر عن ظاهره. المعلوم أن الأمر إذا أتى ظاهرا يفيد الوجوب، ألا تصرف هذا الوجوب إلا بصارف واضح بين، بقرينة تصرفه بدليل. لكن أنك أنت تتأول، هذا هو الخطر، وهذا هو انعدام البصيرة. ألا تعارض أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، هذا الأمر ألا تعارضه بتأويل أو تقليد، أنك تقول الشيخ فلان الكذا أو الشيخ فلان أو الكذا، الرسول قال، أو هوى، إن حاجة جاي على مزاجك تقبله، أو لم يأتي على هواك لا تقبله. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه. وهذه القضية الخطيرة، ألا يقوم بقلبك. العلماء لما بيكلموا في النفاق الاعتقادي بيقولوا أن من النفاق الاعتقادي المخرج من الملة أن يكره شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، يعني حتى لو عمل به، يعني يكره حاجة من أوامر الشرع حتى لو عملها، حتى لو عمل بها وأطاع الأمر، لكن هو ما جواه كراهية له، هذا نفاق اعتقادي مخرج من الملة. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. احنا بنقول كتير ان الانسان قد يعجز او يبدو له عجزا او يفرط او يخطئ، كل هذا وارد على بني البشر، وكل هذا امره سهل بالتوبة، بالتوبة منه. لكن الخطر ان يقوم بالقلب شبهة تعارض، شبهة تعارض تمنع من التنفيذ، او شهوة تمنع من التنفيذ تكون في القلب. زي كده ان ربنا سبحانه وتعالى لما امر باي امر قد يبدو عجزك، والله عز وجل قد يعذرك ان اخطأت او تلونت في اتباع هوى. اما ان يقوم بقلبك شبهة تعارض امر الله فهذا هو الخطر العقدي. أو شهوة تعارض أمر الله تؤثرها على الله عز وجل تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، أو تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. يبقى الإنسان إذا كان يقلد الشيخ فقط لمجرد إن هو يريد راحته مش يريد الحق، بمعنى، وده السؤال اللي بيأتي كتير جدا، إن حد يقول أنا سألت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، واحد قال حلال واحد قال حرام، أطوع مين وامشي ورا مين من الاثنين؟ تطوع الحق، تطوع اللي بيقول لك الدليل قال الله وقال الرسول، مش تطوع اللي يجي على مزاجك. بعض الناس يقول لك اختلافهم رحمة، بيفكر ان اختلاف المذاهب الفقهية ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد ان كل واحد من دول القول مثلا وهم لم يختلفوا في حلال وحرام او يجوز ولا يجوز، ده الموضوع يعني اختلاف في الفروع، فيقول اختلافهم رحمة وينقي من المذاهب. لا، ما ينفعش، لا يصلح هذا. قال وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء وغيرهم. المرتبة الثالثة من مراتب البصيرة، البصيرة في الوعد والوعيد. البصيرة في الوعد والوعيد أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا. البصيرة في الوعد والوعيد، الله عز وجل في القرآن لم وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم البر التواب اللطيف جل جلاله، علم أن عباده لابد من تخويفهم ولابد من وعدهم بالثواب لإثارة نفوسهم لعمل الخير. النفس لما تعرف أن ثواب العمل ده كذا بتقبل عليه وتتفانى فيه، ولما تعرف التحذير والتهديد والوعيد في أن لو عملت كذا سأفعل كذا وكذا تخاف وتنسجر. عشان كده ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها بيقول ايه، يقول وخلق الجنة برحمته وخلق النار برحمته، فهي صوته الذي يسوق به عباده الى الجنة. يعني الجنة مخلوقة برحمة الله، والنار برضو رحمة ليه؟ النار مخلوقة برحمة الله جل جلاله لأنها الصوت الذي يسوق به عباده إلى الجنة بالتخويف من النار. فلذلك الوعد والوعيد، إن رب سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الوعد ده إن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا الوعد، الوعد الكثير في القرآن والوعد الكثير في السنة. من صلى قبل الظهر أربعا وصلى بعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار. وعد، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، إلى آخره. الوعد ده كله يبقى عندك بصيرة في الوعد. هذه البصيرة في الوعد تجعلك تقبل على الأعمال بشغف الطمع وقوة الرجاء، تعينك على العمل. والبصيرة في الوعيد الشديد، وويل للكافرين من عذاب شديد. مثلا ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، وعيد شديد جدا. هذا الوعيد المخيف في الكتاب والسنة، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس جلد امرأة لا تحل له مثلا، إلى آخر. هذا الوعيد الشديد يجعلك جسمك يقشعر وشعر رأسك يشيل من خوف الوعيد. ابن القيم يقول البصيرة في الوعد والوعيد هي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل وفي دار الجزاء، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته. المقصود بالبصيرة في الوعد الوعيد أن تؤمن وكأن هذا حاصلا، حاصل أن تؤمن. حين تأتي آية في الوعد أو الوعيد أو حديث في الوعد والوعيد تؤمن بأن هذا حقيقة كأنها حصلت فعلا، تؤمن بهذا. ليه؟ لإيمانك. قال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا، قل لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، قل لا أحد. وعد الله لا يخلف الله الميعاد جل جلاله. فلذلك هذا الوعد وهذا الوعيد الكافي تؤمن به وتوقن به يقينا تاما. البصيرة في الوعد والوعيد أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر. بمعنى هتعمل خير الله سيفعل فيك هكذا، هتعمل شر الله سيفعل فيك هكذا، عاجلا وآجلا. بمعنى نحن قلنا أكثر من مرة أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى الله قائم على كل نفس بما كسبت في الدنيا وفي الآخرة عاجلا وآجلا. هتعمل خير هتاخد خير في الدنيا وفي الآخرة، هتعمل شر هتعاقب في الدنيا وفي الآخرة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت يعني بما فعلت بما حصلت في دار العمل وفي دار الجزاء، وأن ذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته. موجب إلهيته الله عز وجل كونه إلها جل جلاله وربا ورحيما وحكيما وعادلا، لابد أن يجازي، لازم كل واحد يأخذ جزاءه في الدنيا وفي الآخرة. دي موجب ربوبيته وألوهيته وعدله وحكمته. والشك في ذلك شك في الله، قال بل شك في وجوده، فإنه سبحانه يستحيل عليه خلاف ذلك، يستحيل عليه خلاف ذلك، ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنت مفكر أنك تعمل اللي أنت عايزه وتموت خلاص الموضوع انتهى؟ أزيت ليه؟ وأفسدت اللي أنت أفسدته وضيعت اللي أنت ضيعته والآخر تموت وترتاح؟ ما يبقاش ربنا؟ لو أنت كده ما بتقول إن ربنا مش حكم عدل. لكن إذا كنت تؤمن بحكمة الله وبعدله لابد أن تؤمن أنه سيحاسب كل شخص أما اقترف ديته. اللي أحسن يدخل الجنة واللي أساء يدخل النار، هذا مقتضى عدله وحكمته. فشهادة العقل بالجزاء كشهادته لله بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. يعني نؤمن عقلا، لازم أي عاقل في الدنيا ما يقولش إن الناس تخلق وده يبقى غني وده فقير وده ظالم وده مظلوم وده حرامي وده مسروق منه وده طيب وده شرير والآخر يموتوا ويبقوا تراب وانتهت القضية على كده. مفيش عاقل يقول كده، وإلا الدنيا تبقى غابة بقى. وإذا كان ما فيش بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ربي عاقب، طب ما نسيبه ليه يسرقني بقى؟ ما أنا أقتله أخذ حقي أو أنا أسرقه بقى، هذا ما فيش حساب. لكن الإيمان واليقين والبصيرة أن هناك حساب وعقاب في الدنيا والآخرة هو اللي بيجعل الحياة تستقيم. لذلك قال ان المعاد معلوم بالعقل وانما اهتدي الى تفاصيله الصراط والميزان والتطير الصحف والعرض على الله والجنة والنار التفاصيل دي بالوحي لكن اصلا العقل يقول لازم في يوم اخر ولازم يكون في حساب ولهذا يجعل الله سبحانه انكار المعاد كفرا به لانه انكار لقدرته وعدله وإلهيته وحكمته وربوبيته وكلاهما مستلزم للكفر قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد يعني ربنا سبحانه وتعالى كأن الله جل جلاله يقول يعني لو عايز بقى قمة العجب فما فيش أعجب في الدنيا من إن حد يقول إحنا هنعاد تاني ربنا بيقول إن ده كلام عجيب جدا لا يتصور من عاقل إنه يقول إذا متنا هنرجع تاني إيه الكلام ده طبعا هترجع تاني الله جل جلاله يقول وإن تعجب فعجب قولهم أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون شيء عجيب جدا أن يتصور إنسان إن ما فيش معاد وفيش حساب فيش جنة ونار فكر أنه يموت خلاص خلصنا ارتاح ارتاح بعد ما ظلم وأذى أو بعد ما ظلم وأوذي أنا قلت لكم إن في واحد بسيط من الناس البسطاء بسطاء عوام المسلمين بيقول ببساطة أنا يوم القيامة بقول لربنا أنا عايز أشوف بس الفلان اللي سرقني ده أنا هطبق في زمرة رقبته أنا مش عايز يعني قبل الجنة عايز أشوف اللي سرقني فلان من الناس اللي ظلم وأوذي وسجن يقول أنا مش هسامح أنا قرة عيني إن أنا أشوف اللي عذبوني دول بيتعذبوا هو ده الإحساس دي جنته فأنت تيجي النهاردة تقول مفيش حساب مفيش وعد وعيد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون فلذلك قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد ابن القيم بيقول إيه فعجب قولهم كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا إن تعجب من شركهم من إشراكهم مع الله غيره وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له فإنكارهم للبعث اعجب ابن القيم عليه رحمه الله بيقول وعلى التقديرين فإنكار المعاد عجب من الانسان وهو محض انكار وجود الرب والكفر به والجحد لالهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه يقول ابن القيم عليه رحمة الله بعد أن الرأي هو في موضوع البصيرة أن البصيرة على ثلاث درجات البصيرة في الأسماء والصفات والبصيرة في الأمر والنهي والبصيرة في الوعد والوعيد ومهم جدا يا جماعة مهم جدا جدا لنا كمسلمين جميعا أن تكون عندنا هذه البصائر الثلاثة البصيرة في الأسماء والصفات كأنك ترى أولا سعادة ورحمة ونعمة وقرة عين البصيرة في الأسماء والصفات سعادة قلبك وراحة نفسك وقمة قرة العين إنك تعرف ربنا إنك تعرفه حقا ولسه كان في أخ امبارح ربنا أكرمه بالهداية قريبا والالتزام، فبيقول لي أنا نفسي تعمل لنا فلاشة USB 8 جيجا تقول لنا من أول الواحد ترك طريق الضلال وجيل طريق الهدى يعمل إيه وبعدين إيه وبعدين إيه وبعدين إيه. قلت له طب أنت متصور إيه يعني نعملها إزاي دي؟ الأول حاجة التوحيد، والله كده سبحان الله وإنسان بسيط. الأول حاجة عايزك تكلمنا عن التوحيد، لأنني لم أجد من يوم عرفت الطريق إلى الله أجمل ولا أمتع ولا أحلى ولا أسعد لقلبي من توحيد الله، شعوري بالتوحيد أن الله واحد لا شريك له، بمعنى أن الله هو القاهر ولا قاهر غيره، القادر ولا قادر غيره. الإحساس ده، الشعور ده، إن أنا بعبد ربنا ده وبسير إليه وأبتغي رضاه اللي هو لا إله إلا الله، المعنى ده هو أسعد حال صدر يعيشه إنسان على ظهر الأرض. وصدق والله، هو ده الكلام الجميل. وممكن ما يكونش كلامه بالنص ده عشان ما اكذبش على الرجل، لكن هو ده المعنى اللي هو اراد انه يقوله. اراد يقول المعنى ايه؟ انك انت احساسك ان الله العظيم القادر القاهر القوي الجبار اللطيف الحليم الغفور الرحيم الودود هو ربنا اللي انا بعبده وعايز اوصل له وابتغي رضاه، وان ما فيش حد كده تاني. التوحيد. قالوا بعد كده بقى علمنا الوضوء وعلمنا الصلاة وعلمنا الزكاة وعلمنا العمرة والحج وعلمنا الذكر وعلمنا تلاوة القرآن. اعمل لنا بقى 8 جيجا كلها ازاي توصل لربنا، اي حد يحطها في الكمبيوتر ويقعد يمشي عليها. ان شاء الله بإذن الله تعالى نفعل ذلك بإذن الله تعالى. لكن القضية الآن بقول ان الثلاث حاجات دولهم البصيرة في الأسماء والصفات، اثنين البصيرة في الأمر والنهي. قالوا إيه؟ ترك النهي السماحة في ترك المناهي. لما ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن النظر لا تمدن عينيك نهي، البصيرة في النهي إنك أنت تعرف أن ما أنه ما نهى الله عن شيء إلا كان قبيحا، اللي هو نهى اللي نهي عنه، كل ما نهى الله عنه قبيح. وذلك بنقول كده في الاستحسان والتقبيح العقلي، إن كل ما حرمه الله قبيح في الأصل يستقبحه العقل، فلما نهى الشرع عنه كساه قبحا إلى قبح، صار أقبح. بمعنى إن الزنا في الأصل قبيح، قال هند السيدة هند رضي الله عنها أو تزني الحرة، صفوان بن المعطل قال والله ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. يعني حتى في الجاهلية قبل أن ينزل تحريم الزنا الرجل ده ما زناش، لأنه قبيح، شيء قبيح. نفس الشيء الخمر، الخمر قبيحة في عقل العقلاء، سيدنا أبو بكر لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، هو كان عنده 60 سنة يعني، كان وكانت الخمر عند العرب من دلائل الكرم، يعني ما كانوش يشربوا الخمر أنهم عشان يسكروا ويغيبوا عن الوعي، لكن كرم، الكرم أنه يريق الخمر ويشرب خمر كتير جدا ويبقى بيته يفتخر ببراميل الخمر، لكن لم يشرب الخمر لعلمه بقبحها عقلا قبل ورود الشرع بتحريمه. هي دي البصيرة في الأمر والنهي، أنه ما أمر الشرع إلا بشيء هو يحبزه العقل ويستحسنه العقل. عشان كده هرقل لما قال له بماذا يأمركم، قال لأبو سفيان، وأبو سفيان كافر، كان مشرك ساعتها، كان كافر ساعتها، أبو سفيان كان كافرا في الوقت اللي كان سأله فيه هرقل وكان ما زال على شركه، قال له بما يأمرهم، قال يأمرنا بالعفاف والصلاة والصلة وحسن الجوار يأمر بكل مستحسن عقلا. هي دي البصيرة في الأمر. وإن لما ربنا يأمر بشيء أو الرسول يأمر بشيء صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يأمر بما هو مستحسن عقلا وما هو عاقبته الخير كله. دي البصيرة. وأنه إذا نهى عن شيء فإنما ينهى عن شيء مستهجن شرعا ومستقبح شرعا. قال سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله عز وجل لا يأمر إلا بما هو حق وبما هو خير وبما هو صواب وبما هو مستحسن عقلا، مستحسن عقلا. البصيرة في الأمر والنهي. البصيرة الأخيرة في الوعد والوعيد. وعد وتوعد، وعد بالخير لمن فعل الخير وتوعد بالشر لمن فعل الشر، وجزاء سيئة سيئة مثله. لذلك قال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فلها. لذلك قال البصيرة في الوعد والوعيد، انك انت لما تشوف الوعد تفرح وتسعد لينشرح صدرك وتقبل على العمل وتطلب الثواب. والوعيد اذا سمعت الوعيد تخاف. ربنا قال لسيدنا النبي كده: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هي كده لازم تبقى خايف من البصيرة كده، تخاف من الوعيد وتفرح بالوعد فتقبل على العمل وتمتنع من المعصية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الشرح: ولصاحب المنازل في البصيرة طريقة أخرى. قال: البصيرة ما يخلصك من الحيرة، وجعل الدرجة الأولى منها أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها، لا يخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ومعنى كلامه أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها، بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها، إذ هي حق ومتبع الحق لا خوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى. والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول الأمر بامتثال صادر عن تصديق محقق لا يصحبه شك. يبقى أنت مطلوب منك أنك أنت تستقبل الأمر اللي ربنا أمرك به بأول حاجة بامتثال. هو أول شرط من شروط لا إله إلا الله الانقياد. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يبقى الامتثال أول حاجة في الامتثال، تصديق محقق لا يصحبه شك. يبقى لازم نمر واحد اول شيء وقبل كل شيء تعرفي ان الحجاب فرض، تعرف ان اللحية فرض، تعرفي ان الصلاة فرض، تعرف ان الزكاة فرض، تعرفي وتعرف ان غض البصر عن الحرام فرض. ده الاول، ده أول حاجة تستقبل بها الأمر. تستقبل الأمر باعتقاد يقيني أن هذا هو الحق وهو أمر صادر من الله واجب التنفيذ لا يصحب ذلك شك، وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة على الله أن يضيع حقه ويهمل جانبه. أن تغضب له غيرة. احنا قلنا قبل كده 100 مرة إن أخطر من الزنا أن تفرح بأن يعصى الله. أخطر من النظرة، النظر إلى المرأة المتبرجة حرام زنا، إذا نظرت إلى امرأة متبرجة تزني العين، زنا العين. أخطر من الزنا ده إن أنت فرحان إن ربنا عصي، ما أنتش غيران على محارم الله، ما عندكش غيرة إن حبيبك يعصى ويحارب، لم تغير على محارم الله. ابن القيم بيقول ايه؟ وانما كانت الغيرة عند شيخ الاسلام من تمام البصيرة، لانه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته واجلاله تكون الغيرة عليه ان يضيع، والغضب على من اضاعه. الغيرة على أن يضيع شيء من الشريعة، الغضب على أو الغيرة على أن تستبدل الشريعة، يستبدل بها غضب غيرة. الواحد يبقى غيران، يغار على حدود الله، يغار على محارم الله، يغار، أغار على أن تخزلوا كلمة الله وأن تنصروا كلمة الباطل. يغار إنسان يبقى غيران. قال إيه؟ قال من تمام البصيرة، اللي عنده بصيرة يغار. ليه؟ قال له أن على مقدر المعرفة بالحق، اللي يعني ناس اللي عارفة ربنا ومستحق الحق. إحنا بنقول إن اللي يعرف ربنا اللي هو توحيد الربوبية، يعرف ربا يستلزم توحيد الألوهية العبادة، إنه يستحق العبادة، إن توحيد الألوهية من لوازم توحيد الربوبية، إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعال الله، توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبادة، إن الله اللي خلق ورزق. قال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ أنتوا اللي ما خلقش زي اللي خلق، سبحان الله العظيم. فمعرفة الحق ومستحق ومحبته، لما أحب حد غير عليه صح ولا لا؟ فاللي بيحب ربنا يغار أن يعبد غير الله، يغار أن يطاع غير الله في معصية الله، يغار أن يراعى غير الله ولا يراعى الله، يغار. تكون الغيرة عليه أن يضيع، والغضب على من أضاع أن يغضب له غيرة، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه، وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال معمن لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا ضيعت ومحارمه إذا انتهكت مؤمن لعين البصيرة. زي ما بالضبط إن الشك إذا شك في الأمر فلم يمتثل الأمر يعمي عين البصيرة، ما هو لو عنده بصيرة يرى الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إذا كان الشك القادح في كمال الامتثال معمن لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على من فرط في حق الله معمن لعين البصيرة. احنا بنقول ايه؟ اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق. اللي عنده بصيرة ان تنفتح في قلبك عين ترى بها الحق. البصيرة دي بيحصل فيها عمى وعشى وعور وحول، زي العينين البصر تجد بعض الناس عنده عور في البصيرة، شايف الأمور من ناحية واحدة، مش شايف البصيرة بقى أنه يرى. ابن الجوزي كان من دعائه إيه؟ اللهم أرنا الأمور على حقيقتها، أن يريك الله. البصيرة دي بتيجي من الحب. احنا قلنا قبل كده في البداية الحلقات خالص عن البصيرة، انه قال ايه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. موفق، معان، مسدد، عنده بصيرة ماشي بها. رب سبحانه وتعالى قال ايه، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. واخد بالك من كلمة تمشون به؟ يعني انت عايز تمشي، بس اللي يمشي في الظلمة ازاي؟ قال سبحانه وتعالى أو من أحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واحد ماشي في الظلمة مش شايف اي حاجة، واحد ربنا جعل له نور ماشي به شايف فيه، هي دي البصيرة. فالبصيرة دي بتعمى كثرة الذنوب وكثرة المعاصي والهوى والغفلة، اشياء كثيرة تعمي البصيرة. وقد تعشى البصيرة، العشى ان هو تبقى الرؤية ضبابية، شايف بس مش شايف صح. وده اخطر شيء في الدنيا انك تشوف غلط. في فرق بين اللي ما بيشوفش خالص وبين اللي بيشوف غلط. ممكن يبقى عنده حول في البصيرة، اللي هي بيشوف غلط، ان يبقى عنده عور في البصيرة انه يرى جزء ولا يرى الجزء الاخر. فعدم الغضب مؤمن لعين البصيرة. ثم جعل الدرجة الثانية أن تشهد في هداية الله للناس وإضلاله لهم إصابة العدل، وتعاين في جذبه إياك من نفسك الأمارة بالسوء، من نفسك الأمارة بالسوء حبل الوصل. ابن القيم بيقول إيه؟ يريد رحمه الله بشهود العدل في هداية من هداه وفي إضلال من أضله أمرين، أحدهما تفرده بالخلق والإيجاد والهدى والضلال. ربنا اللي خلق وأوجد، فهو الذي يهدي ويضل. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق ولا بالمشيئة المجردة. يبقى ربنا سبحانه على حين يهدي من هداه فلحكمة يعلمها الله، وحين يضل من أضل لحكمة أيضا. فهو يهدي من يشاء رحمة وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلة. ثاني، لابد أن تشهد أمرين. الأول تفرده بالخلق وبالهدى والضلال. الله عز وجل وحده، توحد الله في هذا، وحده هو الذي يخلق ووحده هو الذي يهدي ويضل. وبالتالي أن تشهد أن الهداية والإضلال لحكمة، لا بحكمة اقتضت هدى من اهتدى، اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هم الذين الشاكرون هم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليها ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد، وحكمته وحده تأبى تقريبه وإكرامه وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. ولا يبقى إلا أن يقال فلما خلق من هو بهذه المثابة؟ طب أدم هو ما يستهلش يهتدي، ما يستهلش إن ربنا يقربه منه، ما يستحقش إن ربنا يحبه، ما ينفعش إن ربنا يهديه، ما يصلحش. طب ربنا خلقه ليه؟ ابن القيم بيقول إيه؟ وهذا سؤال جاهل ظالم ضال مفرط في الجهل والظلم والضلال. ليه؟ لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار والحر والبرد واللذة والألم والخير والشر والنعيم والجحيم. ما هو قال قبل كده في الحكمة في خلق الشيطان، قال إيه؟ وهل لولا فرعون ما كان لموسى هذا المقام العالي؟ هو المقام العالي سيدنا موسى ايه؟ انه وقف قدام فرعون، فربنا خلق فرعون عشان سيدنا موسى يرتفع الى هذا المقام. لابد من وجود فرعون عشان موسى يبقى كده، ولابد من وجود ابو جهل عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ذاك مقامه. هي كده. فزي الليل ونهار، زي انت تقول طب ما الدنيا كانت برد ثلج والتحر ولع، طب ما سبحان. اما قوله الاخر اللي هي وان تعاين في جذبه حبل الوصل، فيريد ان تعاين في توفيقه لك للطاعه وجذبه اياك من نفسك، انه يريد تقريبك منه، فاستعار للتوفيق الخاص الجذب وللتقريب الوصال، وأراد بالحبل السبب الموصل لك إليه، فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذب نفسك وجعلك متمسكا بحبله الذي هو عهده ووصيته إلى عباده على تقريبه لك، تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر وبذل النصيحة في العبودية، وهذا كله من تمام البصيرة التي تؤدي إلى درجة ثالثة منها رآها العروي، بصيرة تفجر المعرفة وتنبت الفراسة. وصدق رحمه الله، فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع المعارف التي لا تنال بكسب ولا دراسة. دايما نقول ان المراتب زي سلم، احنا عملنا الديكور زمان سلم مدارج السالكين، سلم الناس بتطلعه درجة 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 درجة، فكل درجة من دول ركب على اللي قبليها، حيث ان احنا لو شلنا اللي تحت اللي فيها تقع، فما ينفعش غير ان انت تطلع ايه درجة 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 درجة. اللي ما يطلعش الدرجات دي ويقفز مرة واحدة اكيد يقع. في الدين كده، ان المراتب مرتبة على بعضها، عشان قلت لك، عشان كده قلت لك من الاول ان منزلت اليقظة لما نخلصها ما نقولش ان هو خلاص ترك اليقظة وانتقل الى منزلت الفكرة، لا، ده وانتقل باليقظة الى الفكرة فبقى معاه يقظة وفكرة، لما انتقل بعد الفكرة الى البصيرة انتقل باليقظة والفكرة الى البصيرة، فبقى في منزلة البصيرة مع اليقظة والفكرة والبصيرة، هينتقل الى منزلة الفراسة يبقى اليقظة والفكرة والبصيرة ياخدهم الثلاثة ويطلع بهم للفراسة. هي هو ده الدين، مش كل حاجة لوحدها، لا. فعشان كده بنقول إذا تمكن في منزلة البصيرة جت له الفراسة. الفراسة لا تنال بعلم ولا دراسة، إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبدا في كتابه ودينه على قدر بصيرة قلبه. فالبصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. إيه هي الفراسة؟ ده اللي هيبقى في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين.